اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المصنف رحمة الله عليه كما تعلمون جعل المقصد السادس مختصا ببحث الأمارات، والمقصود من الأمارات الطرق الظنية غير القطعية التي يراد من خلالها الوصول إلى الأحكام الشرعية. هذا هو معنى الأمارة. ولكن بما أن الأمارات بعضها حجة وبعضها غير حجة، إذن لابد أن نخصص بحثا بالأمارات لنرى من هي الأمارة الحجة ومن هي الأمارة التي ليست حجة، كيف نثبت حجية ما نريد منها، وكيف سوف نتخلف أو تتخلف عندنا بعض الأمارات عن الحجية. المصنف رحمة الله عليه إذن خصص المقصد السادس بالأمارة، ببحث الأمارة. ما قبل المقصد السادس، المقاصد الخمسة السابقة كلها تبحث عن الدليل اللفظي، مباحث الدليل اللفظي من أوامر، من نواهي، من مفاهيم، عام وخاص، مطلق ومقيد، ومقدمة أيضا تبحث عن في مجملها، تبحث عن أدلة عن المباحث اللغوية العامة. أما من المقصد السادس فصاعدا البحث هو عن الحجج. مقصد سادس يعني أمارات، مقصد سابع أصول عملية، مقصد ثامن التعارض، مباحث الحجج. خصص المقصد السادس بباب الأمارات. وفي الحقيقة هاي المقاصد، القسم الثاني من الكفاية، هي مباحث أساسية في علم الأصول، مباحث أساسية جدا في علم. لكن المصنف قدم لبحث الأمارات بمباحث القطع، وهناك ذكر لنا في أول مباحث القطع هناك قال هناك مناسبة، هناك مناسبة تجعلنا نقدم للأمارات بمباحث القطع، هناك مناسبة. أنا بينت احتمالين في المناسبة المقصودة له رضوان الله تعالى عليه. فكان بحثنا في القطع ليس بحثا أساسيا، لأن القطع هو المقصد السادس أبدا، القطع المقصد السادس هو باب الأمارات، وإنما القطع مقدمة لمباحث الأمارات. بحثنا أحكام القطع، وبعد إتمام تلك المباحث يصل الأمر إلى باب الأمارات. الآن نريد أن نتحدث عن الأمارات. المفروض أن نتحدث عن الأمارات أمارة أمارة، نمسك بكل واحدة من هذه الأمارات لنبحث عنها، أو لنفهم ما هو المقصود منها، ثم هل هناك دليل يثبت لنا حجيتها أم لا يوجد مثل هذا الدليل. إذن بحث أفرادي في أفراد الأمارات. ولكن المصنف قبل الدخول إلى آحاد الأمارات سوف يتحدث في أمور ثلاثة من باب المقدمة، في أمور ثلاثة. ستجدون أن هذه الأمور الثلاثة في حقيقتها، لا سيما الأمر الثاني منها وبعد ذلك الأمر الثالث، هذه مباحث عامة في باب الأمارات، مباحث عامة. في الأمر الأول سوف يتحدث عن حجية الأمارة، وأن كل أمارة حتى تكون حجة لابد لها من جاعل، لابد أن يتصدى من يجعل لها الحجية. في الأمر الثاني سوف يتحدث عن إمكان جعل الحجية للأمارة، وفي الأمر الثالث سوف يتحدث عن وقوع ذلك في الخارج، هل هناك أمارات حجة أو لا. هذا كلها من باب المقدمة. إذن كلامنا في الأمر الأول. أنا هسه هذا الكتاب اللي عندي، الورقة اللي عندي ما بيها خواتم مباحث القطع، لكن عندي ينبغي تقديم أمور، ينبغي تقديم أمور. هذا من باب تقديم البحث عن آحاد الأمارات لابد أن نبحث عن مجموعة أمور. بعد أن انتهينا من القطع إذن فلنبحث الأمارات. قبل البحث في آحادها وأفرادها فلنبحث مقدمات، من باب المقدمة ثلاثة أمور. الأمر الأول بحثنا القطع وتحدثنا في أول أحكام القطع السبعة، تحدثنا عن حجية القطع. أول حكم للقطع هو الحجية، تحدثنا عن حجية القطع. وجدنا أن حجية القطع، هناك نص المصنف على أن حجية القطع، على أن الحجية من ذاتيات القطع، والمقصود من ذاتيات القطع لا ذاتيات الكليات الخمسة، لا ذات الكليات الخمسة، يعني الكليات الخمسة تشتمل على ذاتي وعرضي. الذات اللي هو النوع، وجزء الذات الشامل للجنس والفصل. عندما نقول الحجية من ذاتيات القطع مو بهذا المعنى، لا هي تمام حقيقة القطع، لا هي فصل للقطع، لا هي جنس للقطع، ليست كذلك. وإنما نقصد بأن الحجية من ذاتيات القطع يعني لازم ذاتي باب البرهان، لازم ذاتي لا ينفك عن القطع، لازم ذاتي. كما أن الحرارة لازم لذات النار، وكما أن الزوجية لازم لذات الأربعة، كذلك الحجية لازم لذات القطع. لا يمكن أن نفكك بين القطع وحجيته. كل قطع حجة، بمجرد أن يولد القطع في نفسك فهو حجة، لازم لذات القطع لا ينفك. وقال المصنف هناك هذا اللازم الذاتي لا يمكن جعله ولا يمكن سلبه أبدا، لا يمكن أن يجعل القطع حجة، ولا يمكن أن تسلب الحجية عن القطع، لا يمكن، كلاهما لا يمكن ببيان مرة هناك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القطع، والمقصود به القطع التفصيلي، أن القاطع علة تامة للحجية، يعني بمجرد أن يولد قطع هو حجة، بمجرد أن يولد قطع هو حجة، لا يحتاج إلى جعل، لا تحتاج حجيته إلى جعل، بل لا يمكن أن تجعل، كما لا يمكن أن تسلب الحجية عن القطع. تامة إذن، القاطع بمجرد وجوده توجد الحجية، هكذا، هذا معنى العلية التامة، علة تامة للحجية. هذا مرة في القطع. كما مر أيضا في الحكم السادس في مباحث العلم الإجمالي من القاطع، أن العلم الإجمالي وجوده يقتضي الحجية. إذا وجد عندك علم إجمالي وعلمت أن واحدا من هذين الماءين نجس، أحدهما نجس، بمجرد أن تعلم ذلك لم تحدد من هو النجس منهما، أحدهما نجس، إذن تنجزت عليك حرمة شربهما. هذه معنى حجية، صارت حرمة الشرب حجة عليك. العلم الإجمالي ماذا فعل؟ العلم الإجمالي يقتضي هذه الحجية، ولكن بشرط أن لا يوجد هناك ما يمنع عن هذه الحجية. هذا يعني أنه يمكن أن يأتي الشارع ليسلب حجية هذا العلم الإجمالي، هذا ممكن. فإذا هذه الحجية ثابتة، يقتضيها القطع إلا إذا منع مانع عنها. إذن القطع ونقصد به التفصيلي هو علة تامة للحجية. والعلم الإجمالي قطع إجمالي هو يقتضي الحجي. هذا ما تقدم. الآن نقول أن الظن ليس كذلك، الظن ليس كذلك، الظن لا هو علة تامة للحجية ولا هو يقتضي الحجية، ليس علة تامة. يعني بمجرد أن يولد الظن، أن يحصل لديك ظن، هل هذا يعني أنه مباشرة ولدت الحجية ولا يمكن لأحد أن يسلبها؟ أبدا أبدا، ليس الأمر كذلك. واضح ليس علة تامة. قد يولد لديك، يوجد لديك ظن بالحكم الشرعي ولا يكون هذا الظن حجة، وقد يوجد لديك ظن بالحكم الشرعي ويسلب المولى حجية هذا الظن كما في القياس. فإذا ليس علة تامة الظن. بعد كما أنه ليس بمقتضي للحجية، لا يقتضي الحجية، بمجرد أن يحصل لديك ظن بحكم شرعي فهذا يعني أن هذا الظن لو خلي وحاله ونفسه، ولم يقل الشارع هذا ليس بحجة، لو خلي وحاله فإنه يثبت الحجية، فإن الحجية تثبت له، فإنه يقتضي الحجية. لا، ليس الأمر كذلك. الظن لا يقتضي الحجية، لا هو علة تامة لها لثبوتها ولا هو مقتضي لها. مقتضي يعني بطبعه هو تثبت له الحجية إلا إذا تدخل الشارع وقال ليس حجة. هكذا لا، أبدا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. الظن ليس كالقطع في كونه علة تامة للحجية، ليس كذلك، بل مطلقا. هكذا يعبر المصنف. يعني شنو بل مطلقا؟ يعني بل وليس بمقتض لها، لو خلي وحاله فإنه ينتج لنا الحجية، لو لم يتدخل الشارع ويمنع حجيته فإنه ينتج لنا الحجية. لا، ليس الأمر كذلك. الظن لا هو كالقاطع ولا هو كالعلم الإجمالي، ليس كذلك. إذن الظن كيف يكون حجة؟ يقول المصنف طريقان لإثبات الحجية للظن. أولا أن يجعل الشارع الظن حجة، أن يحكم الشارع بحجية الظن، كما في حجية الظواهر، كما في حجية خبر الثقة، وهكذا. هذا واحد. الطريق الثاني أن يحكم العقل بحجية الظن. ليش؟ عندنا مورد لحكم العقل بحجية الظن. قال بل عندنا مورد. ما هو دليل الانسداد؟ حكم العقل بحجية الظن إذا تمت مقدمات الانسداد، مجموعة مقدمات إن شاء الله يجينا، لأن المصنف أول ما يتحدث عن آحاد الأمارات الظنية يبحث وحدة وحدة، بعد ذلك بعد الانتهاء يبحث عن حجية مطلق الظن. هناك من ادعى أن كل ظن ومن أي طريق حصل فهو حجة، حتى لو بالنوم، حتى لو بالأحلام، بسبب رؤية، موازنات يوزنها الإنسان في ذهنه. صار عندك ظن حجة، صار عندك ظن هنا حجة، كل ظن حجة. خب، هذا يبتني على أساس مقدمات. أهم تلك المقدمات هو لأجله سمي هذا الدليل بدليل الانسداد، أنه قد انسد باب العلم والعلم. أولاً أحكام الشريعة، نحن نعلم بوجود أحكام، وهذه الأحكام مطلوب منا أن نمتثلها. طيب، كيف نصل إليها إذا كان باب العلم مفتوح؟ يكفينا أن نصل إلى مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية عن طريق الجزم واليقين، فبها ونعمت. أما إذا كان منسد ولا طريق، لا يمكننا الوصول إلى الواقعيات وصولا جزميا قطعيا، هذا يسمى انسد باب العلم. فإذا انسد باب العلم ماذا نفعل؟ نحتاط في كل أحكام ديننا؟ ما يمكن. إما هذا متعذر أو متعسر، إذن ماذا نفعل؟ نختار بعض الأحكام نحتاط بها ونترك البعض الآخر، وعلى أي أساس؟ ماذا نفعل إذن؟ إذن لابد أن يأتي العقل ويقول أحكم عليك بأن تتبع الظن الموجود عندك، فالأحكام الظنية هي حجة عليك، والأحكام غير الظنية اتركها، تحتاط ما تحتاط بكيف. عندما ينسد باب العلم لا طريق لنا، عندما ينسد باب العلم والعلمي، إما القاط وإما الطرق الظنية التي جعلت حجة من قبل الشارع، ماذا نفعل؟ لا هاي تكفينا، لا عندنا طرق، لا عندنا أحكام مقطوعة كثيرة، ولا عندنا أحكام مجعولة حجها كثيرة، شو نسوي؟ نبقى ماذا نفعل؟ قال تصل النوبة إلى الظن. كيف الظن؟ قال بأن يأتي العقل ويقول هي الظن حجة عليك، أنا العقل أحكم عليك بحجية الظن. من هو الذي حكم هنا؟ العقل هو الذي حكم. هذا هو الطريق الثاني. إذن يوجد طريقان لإثبات حجية الظن، الأول الشارع، الثاني العقل. نطلع بقاعدة أن الظن لا يصح، لا يكون حجة، أن الظن لا تثبت له الحجية، لأنه ليس بعلة تامة لها، ولا هو بمقتض لثبوتها. لو خلي ونفسه لا تثبت له الحجية، إلا إذا جعل جاعل الحجية للظن. من هو هذا الجاعل؟ إما الشارع وإما العقل، إما الشارع وإما العقل. طيب لاحظوا أحبتي، حجية الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد يوجد فيها أحد نتيجتان، يعني انقسم القائل بتمامية دليل الانسداد، انقسم القائل بصحة مقدمات هذا الدليل، قالوا إذا تمت المقدمات حينئذ الظن حجة. صار أكو اتجاهان في هذه الحجية. اتجاه يقول بأن العقل يحكم، قلت بالي بعد الظن حجة بحكم العقل، ويسمى هذا الاتجاه بمسلك الحكومة في حجية الظن الانسدادي. حكومة هنا بمعنى حكم العقل، مو حكومة الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني، لا، حكومة يعني العقل يحكم، العقل يحكم بناء، هذا حجية الظن بناء على تمامية دليل الانسداد، حجية الظن الانسدادي بناء على تقرير الحكومة بهذا النحو، يعني أن إذا تمت مقدمات الانسداد حكم العقل بحجية مطلق الظن، هذا راح يصير حكم عقلي. هذا اتجاه. واتجاه آخر قال إذا تمت مقدمات الانسداد العقل لا يحكم، وليس من وظيفته أن يحكم. عقل أصلا مو وظيفة الحكم، عقل وظيفته الإدراك، أن يدرك الأمور، أن يدرك الأمور، وأما أن يحكم هذا خارج عن شأنه ووظيفته، العقل لا يحكم. طيب ماذا يحصل؟ قالوا العقل إذا تمت عنده مقدمات الانسداد سوف يكتشف أن الشارع قد جعل الظن حجة، مطلق الظن حجة، وعليه عندما تتم مقدمات الانسداد نقول بحجية الظن على نحو الجعل الشرعي، والذي كشف لنا عن حجية هذا الظن ليس دليلا شرعيا كما في آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة، لا، ليس دليلا شرعيا، وإنما الذي كشف لنا عن حجية مطلق الظن هو العقل. العقل هو الذي اكتشف أن الشارع قد جعل مطلق الظن حجة لأجل هذه المقدمات التي تمت عنده عند العقل وصل إلى حجيتي، وصل إلى أن الشارع قد حكم بحجيتي، بحجيتي كل ظن. هكذا. إذن حجية الظن الانسدادي نتيجتها هذه الحجية يوجد فيها اتجاهان. اتجاه يقول بأنها حكم عقلي، العقل يحكم بالحجية بعد أن تتم عنده المقدمات. الاتجاه الثاني أن هذه الحجية جعل شرعي والعقل هو الذي اكتشفه. فحجية الظن الانسدادي جعل حكم شرعي جعله الشارع والعقل هو اكتشفه ببركة هذه المقدمات. الاتجاه الأول المصنف رحمه الله يجعله هو الطريق الثاني لإثبات حجية الظن. الظن لا يكون حجة إلا من خلال الجعل الشرعي أو حكم العقل، هذا بناء على تقرير الحكومة. أما الاتجاه الثاني في حجية الظن الانسدادي، هذا وين يدخل يا إخوة؟ وين يدخل؟ شو بناء؟ ها؟ شرعي بالأول، بالطريق الأول، جعل شرعي. حاله حال الحجية التي يجعلها الشارع لخبر الثقة، حالها حال تلك الحجية التي يجعلها الشارع للبينة، الحجية التي جعلها الشارع لليد بسوق المسلمين. هذه الحجج للإقرار، هذه الحجج الشارع جعلها، جعلها كذلك الظن جعل الشارع الحجية له، والذي اكتشف هذا الجعل العقل. ما عندنا دليل شرعي، عندنا دليل عقلي على حجية مطلق مطلق. إذن الخلاصة إلى هنا، الخلاصة إلى هنا، يوجد فرق بين القطع والظن. فالقطع تثبت حجيته ولا الحجية له ولا يمكن أن تنفك عنه أبدا، فهي لازم ذاتي له لا تحتاج إلى جعل، ولا يمكن لأحد حتى الخالق حتى المشرع، لأنه هنا نتحدث عن المشرع عن الخالق بما هو مشرع، أن يفصل أن يفكك بينه بين القطع وبين الحجية. لكن الظن ليس كذلك، فإن الظن لا يكون حجة لأنه ليس علة تامة لها وليس بمقتضى، وإنما يحتاج إلى لكي يكون حجة إلى أن تجعل له الحجية. لا بد من جاعل، وهذا الجاعل عند المصنف إما هو الشارع وإما هو العقل، إما هو الشارع وإما هو العقل. النتيجة أن الحجية في باب الظن حكم يحتاج إلى من يجعله، يحتاج إلى من يجعله. فإذا جعل الشارع طريقا ما حجة كان حجة مطلقة، يثبت التكليف ويسقطه. وإذا لم يجعل الشارع طريقا ما حجة فهو حجة مطلقا، حجة مطلقا لا يثبت، فهو ليس بحجة مطلقا، لا يثبت التكليف ولا يسقطه. المفروض خلصنا، ولكن هناك فقط نقطة واحدة يؤكد عليها المصنف، وهي الآن اتضح أن الطرق لكي تكون حجة، الطرق غير القطعية الظنية، أي طريق تمسكه بيدك سواء الأصولية أو حتى الفقهية، لأن الأمارات منها أصوليات مثل خبر الثقة، ومنها فقهيات مثل قاعدة اليد وسوق المسلمين والبينة والإقرار، هم أمارات طرق ظنية لكن فقهية، تلك قواعد فقهية مو قواعد أصولية، والحجج مو حجج أصولية، حجج فقهية. فإذا الطرق والأمارات إما هي حجة فحجة مطلقة وتحتاج إلى من يجعل الحجية لها، أما إذا لم تجعل الحجية له، بعد ليست حجة مطلقا إلى الآن، هذا ما فهمناه. ولكن هناك من فصل من العلماء، فصل وقال أن الطرق الظنية الأمارات التي لم يجعل الشارع لها الحجية، لم تجعل لها الحجية، هذه في باب ثبوت التكليف لا تكون حجة، ليست حجة في باب ثبوت التكليف. لو قامت أمارة مثل خبر الممدوح، خبر الممدوح مثلا، لأن عندنا الراوي إذا كان قد صرح بوثاقته فهو ثقة وخبره حجة، لو لم تصرح، لم يصرح بوثاقته، مدح مثلا، قال الرجاليون عنه أنه وجيه، أنه وجيه، أو قالوا عنه أنه عالم، في هذه الحالة لم يقولوا عنه أنه ثقة، فهو ممدوح. في هذه الحالة نأخذ بأخباره أو لا؟ ما ندري، لا نعلم، ما جاءنا دليل على أن خبر الممدوح حجة، ما جاءنا. طيب، في مثل هذه الأمارة، هذه الأمارة يقول المفصل وهو الخنساري رضوان الله عليه في مشارق الشموس، يفهم من عبارته هذا التفصيل، مثل خبر الممدوح إذا جاء ونص لي خبر ممدوح على ثبوت تكليف ما، فإنه قاصر عن إثبات ذلك التكليف، ليس حجة في مقام ثبوت التكليف. ولكن لو جاءني خبر الممدوح وتحدث عن سقوط التكليف، هل يسقط التكليف أو لا؟ قال نعم يسقط التكليف، صحيح ما عندنا دليل على حجيته، لكن في مقام سقوط التكليف يمكن الاستناد إلى هذه الأمارة الظنية، لا يستند إليها في إثبات التكليف، إذ لا دليل على حجيتها، لكن يستند إليها في سقوط التكليف. فإذا جاءك مثلا الممدوح وقال لك غدا شهر رمضان، غدا شهر رمضان، إذن هذا يثبت التكليف عليك، يوجب الصيام عليك، يثبت التكليف. في هذه الحالة هل يجب عليك صيام؟ كلا، ليس حجة عليه، لأن خبر الممدوح ليس حج، خبر الممدوح ليس بحج. أنت نذرت، نفس مثال شهر رمضان، وإن كان راح تواجهنا مشكلة الحرمة فيه، نفس مثال شهر رمضان، الممدوح قال لك أنني رأيت هلال شهر شوال، وبالتالي لا يجب عليك الصيام، الصيام ليس بواجب عليك، أنا رأيت هلال شوال وبالتالي الصوم ليس واجب عليك، هل يسقط عنك تكليف وجوب الصوم؟ نعم يسقط عليك تكليف وجوب الصوم. أنت ما تدري صليت الظهر والعصر لو لا، ما تدري خبر الممدوح إذا وقف قدامك واحد، ما تدري بي أنت ثقة أو لا، بس تدري بي فد واحد مرتب. في هذه الحالة إذا قال لك أنت صليت وأنا شفتك صليت، هنانا هل أن إخباره يؤدي إلى سقوط التكليف عني؟ الجواب نعم، خبر الممدوح ليس حجة، فهو لا يثبت التكليف لكنه يسقط التكليف. هذا ماذا يعني؟ هذا تفصيل بين مقامي ثبوت التكليف وسقوط التكليف. فالأمارة التي لم يدل الدليل على حجيتها لأنها تحتاج إلى من يجعل لها الحجية في مقام ثبوت التكليف، نفس هذه الأمارة يعتمد عليها في مقام سقوط التكليف وإن لم يثبت جاعل لها الحجية. هذا تفصيل ذكره بعض الأعلى، وينسب أيضا للوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. المصنف رحمه الله يقول: أنا كلما فكرت وبحثت في وجه هذا في وجه هذا التفصيل لم أجد له إلا وجها واحدا، وهو أن هذا العالم الذي ذهب إلى هذا التفصيل يقول بأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ليست صحيحة، لا يجب دفع الضرر المحتمل، تعال معي. أنا أدري أنه إذا دخلت الزوال علينا وجبت علي صلاة الظهر والعصر، واجب علي هم أصلي الظهر هم العصر، وهذا أنا جازم بي، قاطع زين. هذا التكليف رح يبقى فاعل ومنجز في حقي ويطالبني بالامتثال دائما متى؟ إلى أن أجزم بالامتثال، فإذا أنا على حيني غرة قعدت من نومي، ما صليت الظهر لو ما صليت الظهر العصر ما أدري، العقل ماذا يقول لي؟ قم وصلي، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن أنت إذا ما تفرغ يقينا تبقى تحتمل أن ذمتك ما زالت مشغولة، وبالتالي سوف تستحق العقاب لو أنك لم تصلي، والعقاب ضرر، وما أكبره من ضرر، فيجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل، ادفعه هذا الضرر والعقوبة المحتملة، ادفعه. لعل هذا القائل بأن الطرق الظنية والأمارات كافية في سقوط التكليف، هذا التكليف الذي ثبت لدي بطريق وآخر، لعله من أي باب قال بكفايتها في السقوط، بحجيتها في السقوط مع عدم وجود دليل على حجيتها في الثبوت، من أي باب؟ من باب أنه لا يقول بالقاعدة المذكورة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، يقول لا يجب دفع الضرر المحتمل، ولكن لا يمكن أن نقبل بحال هذا التفصيل، أبدا. أصلا هذا التفصيل تفصيل باطل، كيف يمكن أجي إلى تكليف قد ثبت علي بالجزم واليقين وفي مقام السقوط أقتصر على أمارة لم تثبت حجيتها؟ هذا كيف؟ وين قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ وين هاي القاعدة؟ وين راحت هذه القاعدة؟ حتى أخرج من هذه القاعدة أحتاج إلى موقف عقلي يقول براحتك، عندك فراغ صار حتى إذا مو يقيني مثلا، وين هذا العقل؟ ما إلى في الموقف في المقام هذا، واحد يعني بالعقل أصلا العقل شيء آخر يقول لازم تفرغ ذمتك، هذا واحد، ما إلى موقف عقل أو موقف شرعي يقول وإن لم تفرغ أنا أقبل، كلاهما غير موجود، لا العقل يقول لي براحتك ولا الشارع يقول لي أقبل. فإذن لا يمكن الاقتصار على هذه الأمارة المذكورة، بعدين قال فتأمل، إن شاء الله أذكر شنو وجه التأمل. قال قدس سره أحدها، أحد الأمور الثلاثة، أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية، أولاً الغير هذه لا تدخل عليها الألف واللام، غير العلمية. غير العلمية؟ أنا عندي الغير العلمية. أي غير العلمية، هذا واحد. الأمارة غير العلمية، هذا قيد غير العلمية، ترقيت توضيحي؟ لأن هي الأمارة غير علمية، ما عندنا أمارة علمية، أمارة معناها طريق غير علمي، هذا قيد توضيحي. لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها، مقتضياتها يعني عللها ونتائجها، ليست من لوازم الأمارة ومقتضيات الأمارة بنحو العلية، بحيث إذا وجدت الأمارة وجد الظن وجدت معه الحجية، أبدا ليست كذلك، بل مطلقا يعني لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. لو خليت وطبعها لكانت حجة، لو لم يمنع عنها الشارع لكانت حجة، لا ليس الأمر كذلك. خب هذا التعبير، إذا لم تكن الحجية، إذا لم تكن الأمارة إلا تامة ولا مقتضى، إذن ما هي؟ راح يوضح، راح يبينه. إذن وأن ثبوتها يعني الحجية لها للأمارة محتاج إلى جعل جاعل، إلى جعل شرعي أو حكم عقلي. لاحظ، محتاج إلى جعل، هنا قصد شرعي، هذا الطريق الأول. أو يريد يقول حكم عقلي بسبب مقدمات الانسداد على الحكومة، أو ثبوتي، أو محتاج لثبوت مقدمات اللي هي مقدمات الانسداد. هاي الواو مفسرة، عاطفة مفسرة، وطروئي، طروئي يعني نفس ثبوتي، وطروء حالات اللي هي المقدمات، ثبوت مقدمات وطروء حالات. هذه المقدمات وهذه الحالات موجبة، وصفها أنها موجبة لاقتضائها، لاقتضائها، اقتضاء الأمارة الحجية عقلا، عقلا يعني بحكم العقل. هذه المقدمات تقتضي، هذه المقدمات تؤدي إلى أن الأمارة توجب تقتضي الحجية عقلا. هنا هذا إذا عبرنا بهذا التعبير يتنافى مع قوله أن الأمارة لا تقتضي لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء الحجية، لا ماكو تنافي. يعني ذات الأمارة لا تقتضي الحجية، لكن ببركة المقدمات بالغير فإن الأمارة تقتضي الحجية من خلال تلك المقدمات وبحكم العقل. أي تنافي ما بين هاي العبارة بين الذي أثبته هنا والذي نفاه قبل سطنه؟ أبدا ماكو تنافي. أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها يعني الأمارة الحجية عقلا، لكن بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، هذا الطريق الثاني. الحكومة يعني حكم العقل، حكم العقل، هذا الاتجاه الأول في فهم دليل الانسداد أو حجية الظن الانسدادي. وذلك لماذا الأمارة غير العلمية ليست كالقطع، لا تقتضي بنحو، لا ليست علة تامة وليست مقتضية وإنما تحتاج إلى جاعل، لماذا؟ وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك، بدون الجعل، بدون جعل شرعي وحكم عقلي، بدون ذلك. واضح، واضح، غير القاطع لا يقتضي الحجية أبدا، لا يقتضي الحجية أبدا ثبوتا بلا خلاف، يعني في إثبات التكليف، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف، ولا سقوطا كذلك في مقام السقوط، سقوط التكليف أيضا. الأمارة لا تقتضي، الأمارة لا تقتضي الحجية في باب السقوط، وإن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين في اقتضاء غير القطع للحجية في باب السقوط، وإن لم يجعلها الشارع حجة، كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين حق خنساري والمحيد البهباني، الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ يكفي. مجرد الظن لا يكفي في ثبوت التكليف، لكن يكفي في سقوط التكليف، يعني هو ليس حجة من الشارع، مع ذلك يكفي في إسقاط التكليف. ربما يظهر منهم هذا التفصيل. خب، يقول المصنف ما إلا وجه واحد، ولعله هذا الاكتفاء بالظن في سقوط التكليف لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لعله من هذا الباب، لعله فقط، لأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل. زين، فتأمل كل لعله، يعني إذا تقبل بهذا الكلام، إذا لا يجب دفع الضرر المحتمل، ليش الظن بس يكفي في سقوط التكليف؟ حتى الشك لا يجب دفع الضرر المحتمل، حتى إذا ما صار عندي ظن، شك مجرد أنه أنا سويت العمل المطلوب مني، أشك، ما عندي ظن، عندي شك أنه قد امتثلت، كافي، لا يجب دفع الضرر المحتمل. هاي القاعدة، إنكار هذه القاعدة وتطبيقها في باب الظن، يلزم منه هذا الباطل الفاسد، لعله أكو أكثر طبعا من احتمال، وهذا واحد من الاحتمالات، والحمد لله رب العالمين.